أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 101: إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط، لم يجوز تغريم الوصي. إذا تلف المال في يد الوصي قبل أن يستأجر عن الميت وقبل أن يؤتى بالحج عن الميت، فهنا تارة نعلم أن التلف حصل بتعد أو تفريط، فهنا لا إشكال في ضمان الوصي، لأن الوصي يده يد أمينة، وهو لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط. وأخرى لا نعلم، وأخرى نعلم بأن التلف لا عن تعد وتفريط، فهنا أيضا لا يكون ضامنا. والسؤال هو فيما إذا شككنا في أن التلف هل كان عن تعد حتى يكون الوصي ضامنا، أم لم يكن عن تعد منه فلا يكون ضامنا. فهنا هل نضمن الوصي أو لا نضمنه؟ الجواب لا يكون ضامنا، لاحتمال أنه تلف المال عنده بلا تعد ولا تفريط، فإنه ما دامت يده يد أمينة فلا يضمن إلا مع التعدي والتفريط، فلا بد أن نحرز أنه تعدى أو فرط، ولا يكفي أن نشك. فإذا شككنا تبقى يده يد أمينة، وبالتالي لا يجوز تغريمه ولا يكون ضامنا. لذا يقول: إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار ولم يعلم أن التلف كان عن تعد كان عن تفريط، لم يجوز تغريم الوصي. وهذا فرق هاي المسألة عن مسألة 100، حيث قال إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمن. هناك كنا نعلم بأن التلف كان بلا تفريط، عندنا علم، أما هنا نشك، وفي الحالتين لا ضمان، إنما يضمن في حالة واحدة: إذا علمنا أنه تعدى أو فرط. مسألة 102: إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام، حج مستحب أو واجب بنذر أو غيره، وحدد مقدار من المال، كان يكون 7 ملايين، قال هذه حج بها عني، حج مستحب أو حج بالنذر، والوصي احتمل أن هذه 7 ملايين هي فيها زيادة على ثلث الميت، لأن الحج إذا لم يكن حجة إسلامين فجميعه يخرج من الثلث، سواء كان مستحبا أم واجبا. والفرض أنه أوصى بغير حجة الإسلام، فلابد كله يخرج من الثلث، وهو قد عين مقدارا من المال، فهل يجوز صرفه أم لابد من أن نحرز أنه لا يزيد على الثلث؟ جواب: يجب على الوصي أن يتأكد ويحرز أن هذا المال الذي عزله الميت الوصي هذا لا يكون زائدا على ثلثه، وإذا احتمل أنه زائد على الثلث لا يجوز له أن يصرفه إلا بإجازة ورضا الورثة. واضح؟ فإذن لا يحق للوصي أن يصرف هذه الزيادة المحتملة في الحج إلا برضا الورثة، ما دام يحتمل أن هنالك زيادة في هذا المال إذن لا يجوز له أن يصرفه، لأنه بالتالي هذا تعدي، هذا تصرف، احتمال أنه تصرف في ملك الغير، لأن الزيادة هي ليست ملكا للميت بل هي ملك للورثة، إذ الميت ليس له إلا بمقدار الثلث والباقي يكون ملكا للورثة. فإذا احتملنا أن هنالك زيادة، يعني نحتمل أن ذلك المال فيه جزء يرجع إلى الورثة، فلا يجوز التصرف فيه، إذ لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه، فلا بد أن يجيز الورثة حتى يصح صرف المال. إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجوز صرفه، لم يجوز منه الوصي، الوصي لا يجوز له صرف جميعه إلا برضا ورثته. هذا تمام الكلام في مبحث الوصية. بعد ذلك يقع الكلام في فصل جديد وهو في النيابة. فصل في النيابة. الكلام في النيابة، تارة يقع الكلام فيما يعتبر في النائب، وأخرى يقع الكلام فيما يعتبر في المنوب عنه، وثالثة يقع الكلام في النيابة وماذا يعتبر في النيابة. إذن عندنا ثلاثة أبحاث: النائب، المنوب عنه، والنيابة. الآن الكلام فعلا فيما يعتبر في النائب. قال: ما يعتبر في النائب. مسألة 103: يعتبر في النائب أمور. الأمر الأول: البلوغ. يشتمل هذا المتن على ثلاث نقاط. النقطة الأولى: لا يجزي حج الصبي عن غيره في الحج الواجب، أعم من كونه حجة إسلام أو غيرها. فالصبي غير الصبي المميز، كلامنا في الصبي المميز، أما الصبي غير المميز فلا إشكال في أنه لا تصح استنابته، لا في الحج الواجب ولا في الحج المستحب، لم يقع كلام في ذلك، باعتبار أن الصبي أصلا لا يتأتى منه قصد الحج ولا يعرف معنى الحج. هذا معنى الصبي غير المميز، يعني ما يميز الحج، لأن المميز في كل باب هو بحسبه. هنا الصبي المميز يعني الذي يميز أفعال الحج ويمكن أن يقصد الحج، غير المميز هذا الذي لا يميز أفعال الحج ولا يتأتى منه قصد الحج، فضلا عن قصد النيابة. الحج ما يعرف معناه وإلا لكان مميزا. فإذا الصبي غير المميز لا إشكال في أنه لا تصح استنابته لا في الحج الواجب ولا في المستحب، وهذا لا كلام فيه، وإنما الكلام حصل في الصبي المميز، وأنه هل تصح نيابته استنابته أو لا تصح، اختلف الفقهاء في ذلك. سماحة السيد يرى بأن الصبي لا يجزي حجه عن غيره في الحج الواجب، سواء كان حجة إسلام أم لم يكن حجة إسلام، في الحج الواجب لا يجزي، أما المستحب يأتي الكلام فيه. وينبغي أن نلتفت إلى أن سماحة السيد وغيره ممن يبنون على أن عبادات الصبي هي شرعية وليست تمرينية، بمعنى أن ما يأتي به الصبي المميز من صلاة، من صوم، من حج، كل العبادات هذه هي صحيحة، يبنى على صحتها وليست تمرينية، فهي صحيحة. ولكن مجرد صحة عبادات الصبي هذا لا يثوغ ولا يكون مبررا لصحة استنابته عن غيره، لأن قضيتين نكون ما نخلط بينات. حتى وإن بنينا على أن عبادات الصبي صحيحة وشرعية، هذا ما يلازم أنه لو أتى بالحج عن غيره يقع صحيحا، ماكو ربط بينهم، لأنه النيابة هي على خلاف القاعدة، تحتاج إلى دليل، واضح؟ وإلا لا معنى مقتضى القاعدة، لا معنى لأن ينوب شخص عن آخر في عمله، النيابة على خلاف القاعدة. ولولا مشروعية النيابة بالروايات دل الدليل على مشروعيتها لما حكمنا بصحة استنابة شخص عن آخر، قام الدليل على صحتها، فالدليل على خلاف القاعدة، ولو كنا نحن ومقتضى القاعدة لما صح نيابة شخص عن آخر. فإذا لابد أن يقوم دليل يدل على أن نيابة الشخص عن غيره صحيحة، ولا يكفي مجرد البناء على أن عبادات الصبي شرعية، لا ملازمة بين الأمرين. والدليل قد قام على أن نيابة البالغ مجزية، أما نيابة الصبي فلم يدل على إجزائها دليل، حيث أن الروايات التي وردت في المقام قد ورد فيها تعبير الرجل وتعبير المرأة، ولا إشكال في أن الرجل والمرأة لا يصدقان إلا على البالغ ولا يصدقان على الصبي، فأن الصبي والصبية لا يقال لهما رجل وامرأة. وعليه فالدليل النيابة في المقام هو قاصر عن الشمول لنيابة الصبي عن البالغ، فإذا لا يوجد دليل في المقام على صحة نيابة الصبي في الحج الواجب، إلا اللهم أن يتمسك بإطلاقات نصوص النيابة، ولكنها ليست مطلقة، فأن جميع الروايات التي وردت في المقام ورد فيها تعابير لا تشمل الصبي والصبية، ومن هنا اشترطوا في صحة النيابة واشترطوا في النائب أن يكون بالغا، فلا يجزي استنابة الصبي عن غيره في الحج الواجب. قال الأول البلوغ، فلا يجزئ حج الصبي عن غيره في حجة الإسلام وغيرها من الحج الواجب، وإن كان الصبي مميزا على الأحوط وجوبا، يعني هاي الأحوط وجوبا المن ترجع للمميز، أما غير المميز فلا إشكال في أنه لا يجزي حجه عن غيره، هذا لم يقع فيه كلام، أنه أصلا غير المميز قصد الحج لا يتأتى منه، ما يعرف شنو الحج، فما بالك بقصد النيابة. هذه النقطة الأولى. طبعا سماحة السيد هنا نحتاط وجوبا، لعله من جهتي أنه يمكن أن يدعى بإما بأنه يوجد إطلاق يمكن أن يشمل الصبي والصبية، إطلاق في أدلتي وروايات النيابة، أو نقول لا، أن لفظ الرجل والمرأة وإن كان مختصا بالرجل والمرأة ولكنهما ذكرا بنحو الغالب، أو نقول لا، أن لفظ الرجل والمرأة لا يختص بالبالغ بل يشمل حتى الصبي، كما حاول بعض اللغويين الاستدلال على أن الرجل يشمل حتى الصبي ولا يختص بالبالغ، فإذا أكو مجال لدعوى الإجزاء، والمسألة محل خلاف بين الفقهاء، جملة من الفقهاء ذهبوا على إجزاء حج الصبي عن غيره في الحج الواجب. النقطة الثانية، وإن قلنا أن نيابة الصبي لا تجزي في الحج الواجب ولكنها مجزية في الحج المستحب، وذلك تمسكا بصحيحة معاوية ابن عمار، حيث ورد فيها: الولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج، يدعو ويحج. وهذه مطلقة تشمل ما إذا كان الولد بالغا أو لم يكن بالغا. نعم، الغير البالغ وغير المميز هذا خرج أصلا خارج تخصصا لعدم تأتي القصد منه، فيختص الحكم حينئذ بالولد المميز والولد البالغ. أو نتمسك بإطلاقات أدلة المستحبات إذا كان لها إطلاقون، ولكن الرواية واضحة الدلالة وهي دليل على إجزاء حج الصبي عن غيره في الحج المستحب. قال: نعم، لا يبعد صحة نيابته، يعني المميز في الحج المندوب. النقطة الثالثة: يشترط في صحة نيابة الصبي عن غيره في الحج المستحب أن تكون بإذن وليه، وإذا لم تكن بإذن وليه فحجه عن غيره يقع باطلا. وهذا القيد في الحقيقة هو وقع كلام فيه بين العلماء، أنه هل يصح حج الصبي، أن حج الصبي المستحب عن غيره هل هو مقيد بإذن الولي بحيث إذا لم يأذن الولي يقع باطلا، أم أنه لا يشترط في صحته إذن الولي. سماحة السيد تبعا لأستاذه السيد الخوئي يبني على ذلك ويقيد الصحة بإذن الولي. وهذا مبني على قضيتين لعله: الأولى أنه تقدم من سماحة السيد بأن صحة حج الصبي عن نفسه هي مقيدة بإذن الولي كما تقدم في أوائل الكتاب، حيث هنالك حكم بصحة حج الصبي ولكن بشرط أن يكون بإذن الولي في صحة حجه عن نفسه. فإذا كان حجه عن نفسه مشروط بإذن الولي، فهنا أيضا حجه عن غيره لابد أن يكون مشروطا بإذن الولي، وسماح السيد بنى على ذلك، فلابد أن يشترط هنا صحة استنابة الصبي في المستحب لابد أن تكون بإذن الولي. أما هكذا، أو يوجد مطلب ذكره بعض الفقهاء ومنهم السيد الخوئي، وحاصل ذلك المطلب هو أن الصبي لا يصح الانتفاع بأي منفعة من منافعه إلا بإذن الولي، فلا يجوز أن تكلف الصبي بأي شيء ما لم يكن ذلك بإذن وليه. فحتى مثلا تطلب منه أن يعطيك ماء، تطلب منه حاجة، حتى الحاجات البسيطة، يظهر من بعض تعابير السيد الخوئي البناء على ذلك أنه أي شيء لا يحق لك أن تكلف الصبي إلا بإذن وليه. طبعا بهذا الإطلاق هذا بي كلام، أنه ما تقدر تقول للصبي مثلا أعطني هذه الحاجة إلا بإذن الولي، هذا خلاف السيرة، فإن سيرة المتشرعة والسيرة العقلائية على خلاف ذلك، فإن الصبيان يكلفون في الحاجات البسيطة بلا الاستئذان من أولياء أمورهم، وسيرة المتشرع على ذلك. فبهذه السعة هذا لا يمكن الالتزام به. نعم في القضايا الكبيرة والمهمة كالاستنابة للحج مثلا، هذا بل قد يقال بعدم انعقاد السير عليه، فلا يصح أن تكلف الصبي بتبرع منه بلا أجرة أو بأجرة بأن يأتي بالحج من غير أن تستأذن من وليه، ولعل هذا المطلب مبني عليه. لذا يقول بإذن الولي، يعني صحة نيابة، وإن حكمنا بصحة نيابة الصبي ولكن الصحة عن غيره في الحج المستحب، ولكن الصحة مقيدة بإذن الولي، فما لم يأذن الولي لا يقع الحج صحيحا. الشرط الثاني العقل، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.